السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فمع باب صلاة العيدين والحديث الثالث عشر، وهو في مخالفة الطريق. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري. من عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإكثار من الخير، والأرض تشهد على الخلق بما فعل عليها من خير أو شر، والدليل يومئذ تحدث أخبارها، أي تخبر بما فعل عليها. فكان من عادته صلى الله عليه وآله وسلم الإكثار من الخير، ولا شك أن المؤمنين الموحدين وأن الأرض والشجر والنبات والحيوان والجماد سيشهد لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وتأمل في خطبة حجة الوداع عندما قال: ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد. وقال لأصحاب عليه الصلاة والسلام: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ إذن ينوع عليه الصلاة والسلام في الشهادة له بالخير، ولا شك أنه أخير إنسان مشى على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم. فيذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق. لماذا؟ يعني لماذا يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام؟ من الحكم في ذلك أن تشهد الأرض أنه مشى عليها في طاعة. من الحكم أن الأرض تشهد أنه مشى عليها في طاعة، وهو أسوتنا وقدوتنا، بل لا أسوة لنا ولا قدوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وأي عالم وأي إمام وأي صالح أو تقي يقتدى به، إنما يقتدى به في اقتدائه بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا اقتدي به في غير متابعة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان ضلالا. لو أن إنسانا يتبع في مخالفة محمد صلى الله عليه وسلم ف
فإن كان راضيا فهو إمام ضلالة، فهو إمام بدعة. إذن من الحكم أن الأرض تشهد له عليه الصلاة والسلام، وكذلك لنا تشهد بأنها أن السائر أو الماشي في هذا المكان مشى في طاعة. طيب أكرمك الله. قد يوجد أقوام في هذه الطرق فيستفاد إلقاء السلام، إلقاء السلام في صلاة عيد الفطر أوجب ما تكون زكاة الفطر متى؟ موت قبيل صلاة العيد. إذن سأحمل زكاتي وأنا خارج إلى صلاة العيد، وقلنا وسنقول ونكرر إن زكاة الفطر من الحبوب وليست من المال، بل مذهب الإمام أحمد وغيره أن المال لا يجزئ في زكاة الفطر. وعليكم السلام. والعجب أن بعض الناس يخرج زكاة الفطر مالا وقد شرعت حبوبا، ويخرج زكاة المال حبوبا وقد شرعت مالا. هذا هو العجب العجاب في عصرنا، والسبب فتاوى علماء السوء، السبب فتاوى علماء السوء. فإلقاء السلام إعطاء الزكاة في الذهاب لعل بعض الناس يحتاج إلى نصيحة هنا أو هناك، فهذه من الحكم التي من الممكن أن تذكر في هذا المقام، وإلا فيكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب من طريق وعاد من آخر، فنقتدي بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. علمنا الحكمة أن لم نعلمها، لكن هذه من الحكم. لماذا تغيير الطريق؟ له حكمة. إن علمنا الحكم فالحمد لله، وإن لم نعلم فيكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فنفعل كما فعل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ثم القاعدة الأصولية أن الحكم يدور مع مع العلة وليس مع الحكمة، فسواء وجدت الحكم أم لم توجد فالحكم يدور مع العلة وليس مع الحكمة، لأن العلة قد توجد وتتخلف الحكمة ويبقى الحكم الشرعي. مثال: قد نسافر الآن في طائرات، في سيارات فخمة جدا، في باصات، ولا نشعر بالتعب كذي قبل، ومع ذلك من أراد أن يفطر في رمضان في حال السفر جاز له ذلك، وإن صلى صلى قصرا. لكن رجل يعمل حدادا مسلحا أو نجارا مسلحا وسيعمل في نهار رمضان، هل يجوز له الإفطار؟ لا يجوز، مع المشقة. أو في فرن مع المشقة، فوجدت المشقة ولم توجد العلة فلا قصر ولا إفطار. وقد توجد العلة بلا حكمة، يعني بدون حكمة الحكم، ويوجد الحكم لأن الحكم يدور مع العلة ولا يدور مع الحكمة. فهنا ذهب من طريق ورجع من طريق، هذه بعض الحكم التي يمكن أن تذكر في هذا المقام. ومع كل هذا وجدت هذه الحكم أو لم توجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب من طريق ورجع من طريق، فيسن لنا أن نفعل ذلك. طيب، إنسان غفل أو يذهب إلى المصلى بسيارة وطريق السيارة محدد لا يستطيع أن يغير بين الطريق، لا حرج عليه والأمر مستحب وليس بواجب. وإن كان قول جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق يدل على الاستمرارية، إلا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن الأمر يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري. يقول الصنعاني رحمه الله تعالى يعني أنه يرجع من مصلاه من جهة غير الجهة التي خرج منها إليه، أي إلى المصلى. وقال الترمذي رحمه الله في سننه أخذ بهذا بعض أهل العلم واستحبه للإمام، وبه يقول الشافعي انتهى. يقول الصنعاني وقال به أكثر أهل العلم، ويكون مشروعا للإمام والمأموم الذي أشار إليه بقوله ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. يقول ولفظه في السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق أخرى، يعني ذهب إلى المصلى من طريق ورجع من طريق أخرى. فيه دليل أيضا على ما دل عليه حديث جابر، واختلف في وجه الحكمة في ذلك، فقيل ليسلم على أهل الطريقين، وقيل لينال بركته الفريقان. لو قلنا بأن من أجل نيل البركة فسيكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل ليقضي حاجة من له حاجة فيهما، وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله ومقام شعائره، وقيل لتكسر شهادة البقاع، فإن الذاهب إلى المسجد أو المصلى إحدى خطواته ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزلته إلى منزله. وقيل وهو الأصح، يعني قول إنه لذلك كله من الحكم التي لا يخلو فعله عنها. طيب قولهم إن يعني ليسلم على أهل المحلة، طيب لو اضطربنا من الطريقة الثانية لا يوجد فينا ما نرجع منه؟ لا، يعني لهذه الحكم بل ولغيرها. وكان ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما مع شدة تحريه للسنة يكبر من بيته إلى المصلى، يعني يخرج من بيته مكبرا إلى أن يصل المصلى رضي الله عنه أرضاه. كلمته وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع شدة تحريه على ماذا يدل؟ أعيد، اقرأ عندك، اقرأ عندك. وكان آخر سطر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع شدة تحريه للسنة يكبر من بيتي إلى المصلى. لماذا قال مع شدة تحريه للسنة؟ نعم، يريد أن يقول إن ابن عمر يتحرى السنة، فلعله رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ففعله يدل على أنه مرفوع، لكن فعل الصحابي يبقى أنه فعل صحابي ولو كان ابن عمر، إلا أن يرد شيء مرفع يعني يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مسألة التكبير هل مما يجوز فيها الاجتهاد أم لا اجتهاد فيها؟ خلاص، طالما أن مسرح الاجتهاد قائم فلا يقال له حكم الرفع، لأن الذي له حكم الرفع هو الذي لا اجتهاد فيه. قال الحديث 15: وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقلت من قبل مرارا وتكرارا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالشريعة الكاملة الخالدة الباقية التي فيها صلاح الدنيا والآخرة، وما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام إلا وترك لنا منه وعنه علما. لو جئنا لأيام العيد، في حديث نبيشة قال أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. في حال تشددنا ما ينبغي اللعب، وتأخذنا العاطفة كيف نلعب والمسلمون يضطهدون ويظلمون وكيف إلى آخر هذا الكلام الذي قد يدفع بعض الناس، يعني بعض الناس يدفعهم إلى هذا، أمر شدة وعاطفة جياشة تخالف النصوص الشرعية. الدين لا يؤخذ بالعواطف، الدين يؤخذ بالأدلة. النبي إذا كنا نحن مشغولين الآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس انشغالا بهداية الخلق، ومع ذلك سابق عائشة رضي الله عنها مرتين، فهذا من باب التلطف مع زوجته عليه الصلاة والسلام. كان يجلس مع أصحابه عليه الصلاة والسلام بعد الفجر ويذكرون ما فعلوه في جاهليتهم، فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يخرج لجهاد الكفار بنفسه، بل أكثر من 600 رجل من بني قريظة ضربت أعناقهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الله له الكمال في كل شيء. انتبه، ليس معنى ان العالم ينشغل بدعوة، بمؤلفات، بهموم الناس، مشاكل الناس، ان يأتي يوم العيد ليضيق على نفسه وعلى اولاده. بعض المتنطعين إذا رأى أبناء العلماء مثلا يلعبون في الشارع يوم عيد: ما هذا يا أخي؟ ويوم عيد فليلعب. فليلعبوا إن رغمت أنف المتشد. لأن أبا بكر رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم كان يغطي وجهه وعند عائشة جواري يعني بنات صغيرات، فدخل أبو بكر وهن يغنين فقال أمزمار الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال دعهما يا أبا بكر فإن اليوم عيد، اترك البنات تطبل وتغني، لا حرج لا حرج، أقول لا حرج، ديننا ليس دين التنطع. وبعض الناس يتصور ان التدين تجهم في الوجوه، يمشي يعني بوجه غليظ وشكل مرعب، ولا يضحك ولا يبتسم ولا يلعب ولا يتمر. يا اخي الصحابه كانوا يتدربون في بينهم، يعني انا اقول كلمه وامر الى الله، كيف كانوا يصلون الى القتال الا هم يتدربون بالسلاح، سيوف والرماح والنبال. وتعلمون حادثه الحبشه الذين كانوا يلعبون برماحهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشه تشاهدهم. الناس بين افراط وتفريط، بين تتبع للأفاء والحيات التي تتلوى في الفضائيات، وبين تشدد وتنطع إلى أن نحرم ما أحل الله. هذه مصيبة، لا يدفعنا الورع لدرجة أن نحرم ما أحل الله. تريد تترك اترك أنت وأولادك، لا دخل لك بهم، لا تضيق عليهم فيما وسع الله عليه، وهو يوم عيد، وهو يوم عيد، افرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، افرح، العب، سابق، لكن لا تذهب للخمرات والبرات والسينمات، لا تذهب لحدائق الحيوان مع المتبرجات والمجرمات، لا حرج أن تذهب لحدائق الحيوانات إذا كان بعيدا عن الأشكال القبيحة التي تفسد قلب الثوري وأحمد بن حنبل والشافعي ومالك. اجتنب، لا حرج، اخرج عن النيل، لا حرج، العب أنت وزوجتك، لا حرج، الأمر واسع في حدود الشرع وحدود الدين. أما أن نتصور أن ديننا دين تشدد، دين غلظة، دين لا نضحك فيه، لا نمزح، ما كان يمزح عليه الصلاة والسلام، ما كان يضحك عليه الصلاة والسلام، ما كان يبتسم عليه الصلاة والسلام. ما أنا قلتهم يوم يعني كان يلعب الحسن والحسين أمامه ويتصارعان، وكان يسابق عائشة رضي الله عنها، وعندما أخطأت عائشة ضربها في صدرها فانقلبت. عندما خرج إلى البقيع، عندما أتاه جبريل وخرج وظنها نائمة، فخرجت فمشت فسعت فهرولت، فلما رجع قال أنت أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله، وضربها في صدرها فانكفأت رضي الله عنها. يعني انظر الشدة في وقت الشدة، واللين في وقت اللين، والرحمة في وقت الرحمة. فلابد من فهم الشريعة ومقاصد الشريعة، من فهم الشريعة ومقاصد الشريعة. أما أن نحول الحرام حلالا والحرام حلالا، وأن نشدد فيما يسره الله عز وجل، وأن نتساهل فيما شدد الله عز وجل فيه، فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف الشريعة الكريمة التي جاءت بما يحير العقول لا بما يحيل العقول. جاءت بمحيرات العقول يحصار العقل، لكن لا بما يقول العقل إنه مستحيل. فهنا يوم العيد الرسول عليه السلام لما قدم المدينة كان يوجد لهم يومان يلعبون فيهما من عادة العرب وما زال الناس، لكن يعني الأمور اختلت. لعادة العرب أنهم يلعبون بسلاحهم ورماحهم ويحتفون. فقال لهم ما أنكر عليهم اللعب، إنما أنكر عليهم ماذا؟ الاحتفال في يومين في غير الفطر والأضحى. قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يعني لا تلعبون في هذه الأيام ولكن العبوا في أيام الأضحى ويوم الفطر. إذن ما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اللعب. طيب هل كانوا يلعبون مختلطين رجالا ونساء؟ لا، ليس من عادة العرب حتى في الجاهلية، فالاختلاط محرم ولو كان في أيامهم، فجاءت النصوص بتحريم ذلك. فإذا أراد الرجال أن يلعبوا مع بعضهم فلا حرج، العب مصارعة، لكن ليست مصارعة السيران هذه ولا بكشف الأبخاذ والعورات، لا حرج. العب كاراتيه، كسر الجدران، لا حرج. فرس الهواء وانزل في النيل والماء واسبح وافرح، هذا يوم سرور لا حرج عليك فيه أن تلعب، لا حرج. الشريعة تبيح لك أن تلعب وأن تفرح وأن تيسر على أبنائك. بل حتى إذا كان مثلا نعلم من جيراننا من هو محوج يحتاج مثلا أولاده إلى طعام في مثل هذا اليوم، فمن وسع على المسلمين وسع الله عليه، العب وافرح وكن سببا في فرح من حولك، لأن هذا اسم عيد، يوم عيد. هذا لابد أن يفهم، لابد أن يفهم. لا حرج أن تلعب شيئا مباحا في داخل بيت. طيب يعني يا رجل أنت ستكسر الأكواب، تكسر يا أخي، جئ بكرة مثلا، بشيء، أقول في أي شيء مباح، كرة بنج يعني، ويلعب بنج أنت وأولادك، لا حرج. أنت وزوجك لا حرج. هذه المعاني عظيمة ليفرح الولد يكون فرح. وتزاور الناس، وما زال الحمد لله مسألة تزاور الناس. وهنا ينبغي أيضا أن ينتبه لإخواننا الغرباء، وكلنا غرباء. يعني ما ينبغي مثلا إخوة المنصورة يزورون بعضهم فقط، طب إخوانهم الغرباء الذين بينهم فرحوهم، ادخلوا عليهم، ادعوهم لزيارتكم، خاصة في هذا اليوم، أقول خاصة، ادخلوا عليهم السرور، لا تتركه يجلس وحده يشعر بالغربة، وتذكر في بلده كنا وكنا نشعره أنه في فرح وأنه وسط إخوانه وأنه وسط أهله، ادخل عليه السرور. وليس شرطا أن تدخل السرور بالمال والأكل والطعام، ليس شرطا، بل يبتدئ الكرم من التبسم والاستقبال الطيب إلى ذبح العجل وأهل العجل. يعني يبتدئ من الكرم ذبح العجل وأهل العجل الذين عبدوا العجل، هذا من كرم المسلمين أن يذبحوا العجول وعبدة العجول، بل الخنزير وأهل الخنزير، هذا من الكرم الذي كاد أن ينعدم. فأمر مهم جدا عدم التساهل فيما شدد فيه وعدم التشديد فيما يسر. نعم، ايش؟ المقابر لما دخلوا المقابر، احنا ما تكلمنا عن المقابر في هذا اليوم، هذا بدعة. احنا ما تكلمنا عن المقابر، ما تكلمنا عن المقابر. انت تريد ان تنبه على بدعية زيارة المقابر فقط. اذا نعم نقول ان زيارة القبور في هذا اليوم مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لانه يوم عيد وليس يوم، وليس يوم حزن. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. الحديث يدل على أنه قال صلى الله عليه وسلم ذلك عقيد قدومه المدينة كما تقتضيه الفاء. والذي في كتب السير أن أول عيد شرع في الإسلام عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وفيه دليل على أن إظهار السرور في العيدين مندوب، أمر مستحب، وأن ذلك من الشريعة التي شرعها الله لعباده. إذ في إبدال عيد الجاهلية بالعيدين المذكورين دلالة على أنه يفعل في العيدين المشروعين ما يفعله الجاهلية في أعيادها، وإنما خالفهم في تعيين الوقتين. يعني قلت هكذا في الشرح، ومراد من أفعال الجاهلية ما ليس بمحظور ولا شاغل عن الطاعة. أيضا لابد من التنبه لشيء، يعني ينبه الناس على استحياء على بدعية شم النسيم وما أشبه هذا. نحن نقول ونكرر: لا أعياد لنا، لا يوجد عيد ثورة ولا عيد انقلاب ولا عيد شم نسيم ولا عيد مولد نبوي ولا عيد، كل هذا أعياد جاهلية. إنما نحن الموحدين لا يوجد عندنا إلا عيد الفطر وعيد الأضحى فقط. لكن يوم سبت هذا عيد يهود، يوم أحد عيد نصارى، ما لنا ولاهم؟ وتذهب تهنئ اليهود على ناس ما لهم عيد كما هنؤونا يا أخي. طب ما عيدهم باطل ودينهم باطل وهم باطل في باطل في باطل، ومن أهل النار لو ماتوا على كفرهم. لا، ما لابد يعني لازم تتساهل، يعني تشدد. ونحن نشدد فيما شدد الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونيسر فيما يسر، لأن الدين ملك لله ليس ملكا لنا. لا يجيء علماء السوء، علماء الله المستعان، الفتاوى العجيبة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولماذا يعني في حجاب الفرنسيات ما ومن يكتمها، يعني هذه ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، في الحجاب ومن يكتمها فإنه طاهر قلبه. كل بكيلين ونوزن بميزانين. الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى فقط، ونهنئ ومنهنئ، والشغلات هذه كلها يعني لا تجوز بحال من الأحوال. عيدنا أهل الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى، شرعت للعيدين صلاة مخصوصة وخطبة للتذكير، بل لو اجتمع العيدان الجمعة والعيد يجزئ أحدهما عن الآخر لعظم هذا اليوم. يجزئ في ماذا؟ في الاجتماع. لكن لا بد من الصلاة كما بينا هذا. يقول رحمه الله تعالى: وأما التوسعة على العيال في أيام العيد بما يحصل لهم من ترويح البدن وبث النفس من كلف العبادة فهو مشروع. يعني الأولاد تلعب وتأكل وتشرب وتمرح وتفرح، لا حرج، لا حرج من التوسعة على الأولاد. وقلت يعني لابد من التنبه أيضا ليس على أولادنا فقط، بل على أولاد إخواننا المغتربين الذين اغتربوا عن بلادهم ووجدوا في بلاد المسلمين، سواء نحن انتقلنا أو جيء إلينا. لابد أن ينظر لهذا الأمر بعين الاعتبار، لأن المؤمنين إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فما ينبغي أن يكون مثلا أبناء الأسرة الواحدة أو العائلة الواحدة هم الذين تزورون، لا، إنما نحن الإيمان يجمعنا والدين يعمنا. وأما التوسعة على العيال في أيام الأعياد أيضا لا حرج في أكل اللحوم، الله المستعان، يعني الآن أحذر من اللحوم خاصة التي يعني مستوردة وغير المستوردة والمثلجة وغير المثلجة، لأن طبعا الآن يعني نحن مبتلون، كم مليون ولا كم مئة ألف طن من لحم الخنزير أين سيذهب بها؟ يعني تنتبه لنفسك، انتبه لنفسك، إن كنا يعني نتوقف في حكمها أو نقول هي مجرد شبهة فالآن يعني المسألة أكبر، أقصد في اللحوم المستوردة، فأين يذهب بها؟ فانتبه، يعني إذا اشتريت لحما تنتبه لنفسك، ولا حرج في التوسعة على الأولاد وعلى المسلمين. يعني أقول هذا مقصد شرع عظيم جدا، ونحن الحمد لله نحن الآن سندخل على رجب، وبعد رجب شعبان، وبعد شعبان الشهر الفضيل الكريم الذي ينبغي أن ينتبه فيه للإخوان الغرباء الذين اغتربوا عن بلادهم وعاشوا في وسط إخوانهم. أقل شيء أن تطمئن على حاله، أن تزوره فقط، هذا أقل ما ينبغي. إن استطعت أن تكون سببا في التوسعة عليه ولو كان موسعا عليه، يعني يكفي أن يشعر أن له إخوانا وأنه في وسط أهلي وإخواني، فهذا مقصد عظيم جدا من مقاصد الشرع الحكيم. أما ما يفعله العلمانيون من أمور أخرى فما تنبغي ولا تجوز. من يعني والتوسع عليهم بما يحصل لهم من ترويح النفس وبسط النفس، يعني يذهب يلعب ويفرح ووقت الصلاة يصلي، لا حرج، صلي الفرض ويجلس. ولو أتوا إلى المساجد، أيضا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس طرد العيال، إذاء الأولاد، يلعب خاصة في غير أوقات الصلوات. إذا أتوا الأولاد مثلا وبأدب ويلعبون ويفرحون بجوار المساجد أو في داخل المساجد فهذا لا حرج فيه. فالأحباش الحبشة لعبوا بالحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر عمر وما أدراك ما عمر رضي الله عن أبي حفص، وأين مثل أبي حفص في الدنيا، مر على حسان بن ثابت وهو ينشد الشعر فرمق، نظر إليه نظرة عمر، ما كان نظره درة، قال والله لقد أنشدته في هذا المسجد وفيه من هو خير منك. سكت عمر، أنا أنشدت والرسول صلى الله عليه وسلم موجود، تكلم، لولا أنه يركن إلى ركن عظيم ما تجرأ، وإلا كانت الدرة تعلو فوق. ينشد الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمق في عينيه، كيف تنشد الشعر؟ اسكت يا عمر، الرسول لا خلاص، وإلا من يتجرأ على عمر رضي الله عنه؟ هو ما تجرأ إلا بسبب أن السنة معه، وإلا لو لم يره النبي صلى الله عليه وسلم لفر وهرب، لكن لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم إذن يعني كانوا يتناشدون الشعر. وحديث كانوا يتبارحون بالبطيخ، يضربون بعضهم بالقشر البطيخ في المسجد، ولكن فرق بيننا وبين بقية الحديث، وكانوا عند الحقائق هم الرجال. فنحن ما نريد أن نأخذ وعليكم السلام وبركاته ويل المصلين، ونقول تعالى ونضرب بعضنا بالبطيخ وعند الحقائق كل يفر، لا، عند الحقائق كانوا هم الرجال، رجال رضي الله عنهم وأرضاهم. فالأمر يعني الأمر لا يوسع فيما ضيق الله فيه ولا يضيق فيما وسع الله فيه. ومن أعظم مقاصد الشريعة في الفقه، من أعظم القواعد الفقهية، ألا يجمع بين متفرقين وألا يفرق بين مجتمعين. هذه مسألة عظيمة جدا، الشيء الذي شدد الله فيه شدد، الشيء الذي وسع الله فيه وسع، لكن لا نشدد فيما يسر ولا نيسر فيما شدد. كيف نيسر فيما شدد؟ حرم الله الزنا، ما يجي إنسان يقول ما هو الآن أصبح الأولاد والزوجون تم نبيح لهم الزواج العرفي والشريعة ملكك وملك أبيك وجدك حتى تبيح، هي كانت ملكك، كانت ملكا لك ولأبيك وجدك، الزنا حرم الله تبيحه بحجة ان الاولاد يعني ضاق عليهم الامر. ما هو انتشر الزنا والحمل من الزنا نبيح لهن الاجهاض. طب ما انتشر الزنا نبيح الترقيع، ما هو رقعوا الدين، ما علماء السوء الفتاوى الجائرة الظالمة الفاجرة، هذه فتاوى علماء السوء التي نسمعها والتي كانت سببا في انتشار الفواحش ليس العكس. طب يا أخي اجعل عندك شعرة من مروءة ومن دين ومن حرص على الأمة ونادي مرة واحدة بتعدد الزوجات، ممنوع ممنوع. لماذا؟ أصل عنده كفر، ما هو لا يتجرأ. طب نادي مرة بدل من انتشار الفواحش ونشرها وحلال حلال 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 حللت كل حرام، نادي مرة اجبر خطر المسلمين مرة، اجبر خطر المسلمين مرة. لا حرام حرام. ونبدأ ان الرسول عليه السلام رفض ان عليا يتزوج ببنت ابي جهل وواقعة عين لا عموم لها، والرسول عليه السلام عللها والله لا تجتمع بنت رسول الله تحت لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد، وتترك الايات والنصوص وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين والعلماء والائمه من اجل شهوات الذين لا يعلمون او لا يعلم. طب مره اجبر خاطر المسلمين بفتوى صحيحه. الله عز وجل شدد علي ان الربا حرام، التحريم تشديد لكن فيه المصلحه، ده هذا التيسير، بس هو تحريم الشيء الذي يشتهي الناس. لا البنوك حلال وشهاده الاستثمار حلال، الربا حلال، فلا يجوز لاحد ان ييسر فيما شدد الله فيه ولا يشدد فيما يسر الله فيه. احفظ هذا، لان الدين دينه والشريعه شريعته والمله ملته، ونحن مبلغون عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. لا تعالى تعالوا بنا نيسر. ماذا يسر؟ جئتم بالفساد على البلاد والعياذ بالله. وقد استنبط بعضهم كراهية الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم، وبالغ في ذلك الشيخ الكبير أبو حفص البستي من الحنفية وقال: من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله. هذا مذكور في فتح الباري. بالغ هذا الرجل العظيم ان من اهدى للمشركين بيضة تعظيما ليوم عيدهم فقد خرج من الملة. اقول هو بالغ، بالغ فعلا، لكن دلالة على ماذا؟ على الولاء والبراء الذي قتل. ومن يكتمها فإنه آثم القلب. إي والله من يكتمها صحيح، لكن من يكتم الحق وليس من يكتم شهوات الذين لا شهوات الذين لا يعلمون. وعن علي الحديث السادس عشر، وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. قول الصحابي ترشان صدق لا يجوز الاحتفاء. العيد هو ما معنى عيد؟ أنا شرحت كلمة عيد من المعاودة أنه يعود ويتكرر، فإظهار الفرح والسرور والاحتفال الصحابة ما أظهروا الاحتفال بيوم بدر، الرسول فلم احتفل ببدر وهي أول وأعظم غزوة في الإسلام، أول وأعظم غزوة في الإسلام، لماذا لم يحتفلوا به؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا ما علم. قول الصحابي من السنة كذا، أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من السنة كذا أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع. أن يخرج إلى العيد ماشيا، هذا هو الأصل، لكن إذا احتاج أن يركب فلا حرج، السنة أن يمشي، لكن إذا احتاج أن يركب فلا حرج، احتاجت أن تركب فلا تقل لا أنا لا أركب لأن السنة المشي، لا، هذا لا يجوز أن تضيق ووسع، يستحب المشي، لكن إنسان سيذهب إلى مكان بعيد إلى غير ذلك فلا حرج. وعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه تمامه من الترمذي، وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج، هذا في عيد الفطر. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج. قال أبو عيسى ويستحب ألا يركب إلا من عذر، يعني إذا وجد عذر مسافة بعيدة، ما يعني المشقة في المشي، ما نستطيع نصل إلا بركوب فلا حرج في الركوب، لكن إنسان بجوار بيته وتكلف الركوب ترفعا على باب الله فهذا مخالف حتى لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. انتهى. يقول الصنعاني ولم أجد فيه أنه حسن ولا أظنه يحسن لأنه رواه من طريق الحارث الأعور. الحارث متهم بالكذب، وللمحدثين فيما قال، وقد أخرج سعيد بن منصور عن الزهري مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة، وكان ابن عمر يخرج إلى العيد ماشيا ويعود ماشيا، ويتقييد الأكل بقبل الخروج بعيد الفطر لما مر من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه. وروى ابن ماجه من حديث أبي رافع وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا، ولكنه بوب البخاري في الصحيح على المضي والركوب إلى العيد، يعني هو بمجموع الطرق يحسن حديث الذهاب إلى العيد ماشيا، لكن قلنا إذا كان لا يحتاج إلى الركوب، فإذا احتاج إلى الركوب فلا حرج. فقال باب المضي والركوب إلى العيد فسوى بينهما كأنه لما رأى من عدم صحة الحديث فرجع إلى الأصل في التوسعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، رواه أبو داود بإسناد الليل لأن في إسناده رجلا مجهولا، ورواه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف فيه أبو يحيى عبيد الله التيمي وعيسى ابن عبد الأعلى مجهولا. وقد اختلف العلماء على قولين، هل الأفضل في صلاة العيد الخروج إلى الجبانة أو الصلاة في مسجد البلد إذا كان واسعا؟ الثاني قول الشافعي أنه إذا كان مسجد البلد واسعا صلوا فيه ولا يخرجون، فكلامه يقتضي بأن العلة في الخروج طلب الاجتماع، ولذا أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق وذوات الخدور، يعني البنات التي اقترب زواجها، فإذا حصل ذلك في المسجد فهو أفضل، ولذلك فإن أهل مكة لا يخرجون لسعة مسجدها وضيق أطرافها. وإلى هذا ذهب الإمام يحيى وجماعة وقالوا الصلاة في المسجد أفضل. هذا في هذا كلام يعني خطأ، أن يفضل غير فعل النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بقول أحد كائنا منك. أي المكان الواسع، المكان الفضاء. وعللوا هذا الأمر بسعة المسجد وضيقه. والقول الأول الذي هو الخروج إلى الفضاء للهادوية ومالك أن الخروج إلى الجبانة أفضل ولو اتسع المسجد للناس، وحجتهم محافظته صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يصل في المسجد إلا لعذر المطر، وكما سمعتم أن الحديث ضعيف، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد ولعذر المطر، الحديث ضعيف. ولا يحافظ صلى الله عليه وسلم إلا على الأفضل، ولقول علي عليه السلام فإنه روي أنه خرج إلى الجبانة لصلاة العيد وقال لولا أنه سنة صليت في المسجد واستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد. ما هذا؟ لولا أن السنة لصليت في المسجد، لولا أنه السنة يعني الخروج إلى الجبانة، واستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد. هل وقع هذا أنه استخلف؟ وفي مصنف ابن أبي شيبة قالوا فإن كان في الجبانة مسجد مكشوف فالصلاة فيه أفضل، وإن كان مسقوفا ففيه تردد. كل هذه أراء. نعم، لولا أنه السنة. رواه الطبراني في الأوسط. لحظة، ذكر رقم، ذكر رقم الحارس الأعضر أيضا. اثنين على كم؟ طيب، ويعني مداره على الحارس الأعضر. طيب، الحارس الأعضر مهتم بالكسر لي أنا كتاب فتح العزيز في الدبع من الألباني ورد على الغماري عبد العزيز، وحكمنا يعني على الحارس الأعور بأنه متهم بالكسر. طيب، يعني لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. الرسول عليه السلام لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم العيدين في المسجد. طيب، وإنما صلاته عليه الصلاة والسلام كانت في الخلاء. هذا فعله الدائم عليه الصلاة والسلام. نظر بعض أهل العلم إلى هل المسجد يسع الناس أم لا يسعهم، سواء واسع أم لم يسع. ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الجبل. إذن السنة أن يخرج وأن يصلى خارج البلد. لا، يعني يبدو أن له خصيصة معه. طيب، قال رحمه الله تعالى فائدة، والحديث السابع عشر هذا وخاتمة باب صلاة العيدين. قال رحمه الله تعالى فائدة، التكبير في العيدين مشروع عند الجماهير، فأما تكبير عيد الإفطار عيد الفطر يعني فأوجبه الناصر لقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، والأكثر أنه سنة ووقته مجهول مختلف فيه على قولين، فعند الأكثر أنه من عند خروج الإمام للصلاة إلى ابتداء الخطبة، من عند خروج الإمام للصلاة إلى ابتداء الخطبة، وذكر فيه البيهقي حديثين وضعفهما، لكن قال الحاكم هذه سنة تداولها أئمة الحديث وقد صحت برواية عن ابن عمر وغيره من الصحابة، والثاني للناصر أنه من مغرب أول ليلة من شوال إلى عصر يومها خلف كل صلاة، وعند الشافعي إلى خروج الإمام أو حتى يصلي أو حتى يفرغ من الخطبة أقوال عنه. يعني هل في يوم العيد حتى الصلاة أم من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد إلى صلاة العصر إلى الخطبة إلى انتهاء الصلاة كما سمعتم، يعني كما سمعتم من الخلاف فيه. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله. ابوك غير موضوع. واما صفته ففي فضائل الاوقات للبيهقي بل اخرجه ايضا في السنه، ففي فضائل الأوقات للبيهقي بإسناد. أنتم صلون هنا العيد في المسجد خارج المسجد؟ طيب يعني هل الصلاة على سطح المسجد تعتبر فضاء تيسع خلاء؟ لا تعتبر لأنها من المسجد. وهل من كلمة المسؤولين عن المسجد بتخصيص خلاء للنساء؟ النساء ما تصلي عندكم هنا في الإنجيل؟ إيش يعني هنا؟ طب كيف يعني تنظرون ان شاء الله؟ لا ان شاء الله احيوا السنة بان يعني ان اجعلوهن خلف يعني افرشوا لهن خلف هكذا بجوار المسجد. انتم تصلون هنا في هذا المكان؟ طب ما تجعلوهن هكذا ان شاء الله هنا او هنا، يعني يعني المهم يكون يعني بعيدا يعني بجوار المسجد ان شاء الله. خلاص ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
تروح به. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأما صفته ففي فضائل الأوقات للبياقي كما سمعنا اختلافا شديدا في مسألة التكبير في عيد الفطر، والأمر واسع إن شاء الله. أما عيد الأضحى فمعلوم. ففي فضائل الأوقات البيهقي، وأيضا في السنة الكبرى بإسناد إلى سلمان رضي الله عنه أنه كان يعلمهم التكبير ويقول: كبروا الله أكبر الله أكبر كبيرا، أو قال كثيرا: اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة، أو يكون لك ولد، أو يكون لك شريك في الملك، أو يكون لك ولي من الذل، وكبره تكبيرا: اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا. وأما تكبير عيد النحر فأوجبه أيضا الناصر. الناصر يا أخوان هو أحد أئمة آل البيت، بعض الإخوان فأنا هذا أحد أئمة آل البيت، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، من الزيدية يعني، ولقوله: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، ووافقه المنصور بالله. وذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة للرجال والنساء، منهم من خصه بالرجال يعني التكبير. وأيضا ما ذكر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لله الحمد، معلوم هذا. وأما وقته فظاهر الآية الكريمة والآثار عن الصحابة أنه لا يختص بوقت دون وقت، إلا أنه اختلف العلماء، فمنهم من خصه بعقيب الصلاة مطلقة، ومنهم من خصه بعقيب الفرائض دون النوافل. والأصل أنه يكبر خاصة في النحر الأيام بعد الصلوات وفي الطريق وفوق السطوح ولحظ. ومنهم من خصه بعقيب الفرائض دون النوافل، ومنهم من خصه بالجماعة دون الفرادة، وبالمؤدات دون المقضية، وبالمقيم دون المسافر، وبالأمصار دون القرى. وأما ابتداؤه وانتهاؤه ففي خلاف أيضا، فقيل في الأول من صبح يوم عرفة، وقيل من ظهره، وقيل من عصره، وفي الثاني من إلى ظهر عصر الثالثة، وقيل إلى آخر أيام التشريق، وقيل إلى ظهره، وقيل إلى عصره. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث واضح، يعني كشيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت شيء، لكن هذا كله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود، وأنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى، أخرجهما ابن المنذر. يعني هذا الذي ثبت إنما هو من قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما صفته فأصح ما ورد فيه ما رواه عبد الرزاق عن سلمان سند صح، قال: كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وقد روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وابن أبي ليلى، وقول من الشافعي، وزاد فيه: ولله الحمد. وفي الشرح صفات كثيرة استحسانات عن عدة من الأئمة. عندكم استحسانات صفات كثيرة استحسانات ولا واستحسانات؟ استحسانات عن عدة من الأئمة، وهو يدل على التوسعة في الأمر، وإطلاق الآية يقتضي ذلك، يعني الأمر واسع الحمد لله. واعلم أنه لا فرق بين تكبير عيد الإفطار وعيد النحر، يعني لا يوجد فرق تكبير في مشروعية التكبير لاستواء الأدلة في ذلك، وإن كان المعروف عند الناس إنما هو تكبير عيد النحر، وقد ورد الأمر في الآية بالذكر في الأيام المعدودات والأيام المعلومات. وللعلماء قولان، منهم من يقول هما مختلفان
فالأيام المعدودات أيام التشريق، والمعلومات أيام العشر، العشر من ذي الحجة هي تسع، ولكنهم يقولون العشر تجاوز، وليه تسع؟ لأن العاشر عيد يوم العيد، ما من أيام العمل فيه الصالح فينا أحب من الله منها أيام، قالوا الأيام العشر. لا يحرم صيام يوم النحر، وصيام يوم عرفة مستحب جدا 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 لغير الحجيج. ذكره البخاري عن ابن عباس تعليقا ووصله غيره، تعليقا أي حذف إسناده، معلق هو ما سقط من بداية إسناده، من أول إسناده من عند المصنف راوي أو أكثر على السواج. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المعلومات التي قبل أيام التروية ويوم التروية ويوم عرفة والمعدودات أيام التشريق، وإسناده صحيح. وظاهره إدخال يوم العيد في أيام التشريق. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعد، ورجحه الطحاوي لقوله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإنها تشعر بأن المراد أيام النحر انتهى. وهذا لا يمنع تسمية أيام العشر معلومات ولا أيام التشريق معدودات، بل تسمية أيام التشريق معدودات متفق عليه لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، يعني كما سمعتم خلاف، وأن أيام المعدودات أيام التشريق، وأن المعلومات التسع الأول من ذي الحجة، وإن كان يقال العشر. واذكروا الله في لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. وقد ذكر البخاري رحمه الله عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم تعليقا أنهما كان يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وذكر البغوي والبيهقي ذلك. قال الطحاوي كان مشايخنا يقولون بذلك، أي التكبير أيام العشر جميعا. فائدة ثانية، إذن الفائدة الأولى في أمر التكبير في العيدين، وكما سمعتم اختلف في كيفيته ووقته وصفته، والله المستعان. فائدة ثانية، يندب يستحب لبس أحسن الثياب، يعني يستحب للخارج لصلاة العيد، بل هو من التوسعة على الأولاد، هذا من التوسعة وليس بفرض، يعني ليس بفرض لا يطعم في دين الإنسان أنه إذا كان لا يستطيع أن يشتري ثيابا أنا لم يشتري، هذا ليس بفرض لكنه مستحب. يندب لبس أحسن الثياب، وفرق بين أحسن ما عندك وبين أنه يعني أحدث ما عندك، جديد يعني، ليس شرطا أن يكون جديدا، بل من. وأيضا حديث عمر في الجبة التي قال يا نبي يا رسول الله هل اشتريتها للعيدين، للجمعة والعيدين، فدليل على أنه يعني قد يخص العيد بثياب ملبوسة لكن تكون مثلا غالية أو لها قدر يعني. نعم. يندب لبس أحسن الثياب والتطيب بأجود الأطياب في يوم العيد. أصحاب العود، ما إخواننا في مصر يعني ما العود عندهم يعني ما ليس إيش يا أستاذ عبد، أقول العود عند جمهور أهل مصر ليس له اعتبار. لا أقول العود عموما ليس له يعني اعتبار كبير عندهم، مثلا مثل الياسمين أو الفل أو الأشياء الأخرى هذه، مع أن يعني جرام واحد من العود يجيب ما شاء الله يعني. عموما يعني يتطيب بما يراه هو يعني ليس شرطا يعني. يعني ليس شرطا. بعض الناس المسك الموجود هذا بعض الناس يكرهه جدا وبعض الناس يحبه، وهو ليس المسك الحقيقي أيضا. نعم. والتطيب بأجود الأطياب في يوم العيد، ويزيد في الأضحى الضحية بأثمن ما يجد، أيضا ليس شرطا بأثمن ما يجد، بل أنه إذا أتى بالسن الشرعية التي شرعها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك، ومن زاد زاد الله عليه، لما أخرجه الحاكم من حديث الحسن الصدق. قص الحسن الصدق يا أين؟ إيش الحسن الصدق هذا؟ إيه؟ لماذا قيل له الصدق؟ نعم الحفيد، نعم الأسباط كم أصد حسن أي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأثمن ما نجد، البقرة عن 7 والجزور عن 10، هنا إشكالية، وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار. وقال الحاكم بعد إخراجه من طريق إسحاق بن برزخ: لولا جهالة إسحاق هذا لحكمت للحديث بالصحة. يعني لماذا رويته؟ قلت ليس بمجهول، فقد ضعفه الأزدي ووثقه ابن حبان، ذكره في التلخيص، أي في التلخيص الحديث. وفي إشكال أنه قال والجزور عن 10، المشهور أن الجزور عن كم؟ عن 7 مثل البقر، فهذا يدل على نكارة هذا المتن. يعني مثل هذا الراوي لا يتحمل الانفراد، أن ينفرد بشيء مخالف، فإذا خالف الثقات دل على ضعفه. والأزدي متشدد يعني يجرح كثيرا، وابن حبان متساهل في التوثيق، فاثنان متساهلان، لكن هنا بسبب يعني نكارة شيء من المتن الأرجح أن هذا الرجل ضعيف. عموما يعني لا حرج على الإنسان أن يتطيب، طب إذا لم يجد إن شاء الله إخوانه يطيبونه والحمد لله. هذا يكون خاتمة كتاب صلاة العيدين، وإن شاء الله الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى نبتدئ في الباب 15 في باب صلاة الكسوف. صلاة الكسوف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: مع وجود كلام للإمام البخاري رحمه الله تعالى عن استواء ركوب المشي، وهذا صحيح، وكلام الإمام الترمذي على أن السنة المشي وحسن، فما الراجح في ذلك؟ الراجح أنه يجوز الركوب والمشي، والمشي أفضل، لكن يقال إن استواء الركوب والمشي إذا كان المسافة تحتمل، ويكره الركوب إذا كان من باب الترفع على خلق الله مع قرب المسافة ما يحتاج، وأيضا إذا كانت المسافة بعيدة جدا فما ينبغي للإنسان أن يرهق نفسه وأن يشدد على نفسه فيما يسره الله سبحانه وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه.